إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكتاب الفوائد للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أجل كتبه ومن أعظمها فائدة. وفي مقدمة التحقيق لطبعة المجمع لكتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب من أروع ما وصل إلينا من مؤلفات الإمام ابن القيم رحمه الله، جمع فيه ألوانا من الفوائد واللطائف والعبر والمواعظ والنكت والدقائق والملاحظات والأفكار في فنون مختلفة، ولم يرتبه على الموضوعات والأبواب. ويبدو أنه رحمه الله خصص كناشا أو دفترا لتسجيل هذه الخواطر والفوائد المتفرقة، وأدرج فيه ما استحسن منها في فترات مختلفة من حياته. وطريقته فيه أنه يبدأ كل فائدة وبحث بكلمة فصل أو قاعدة أو فائدة أو تنبيه، ويورد تحتها من بنات فكره أو من الكلمات المأثورة عن السلف أو من الأبيات والحكم المنثورة ما يعتبرها خير معين لمن يريد طريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ويحتوي الكتاب على موضوعات عديدة في التوحيد والعقيدة، فيذكر أن معرفة الله تحصل بالنظر في مفعولاته والتفكر في آياته وتدبرها، وأتم الناس معرفة به من عرفه بكماله وجلاله وجماله. ومعرفة الله نوعان: معرفة إقرار يشترك فيها المطيع والعاصي، ومعرفة توجب الحياء منه والمحبة له والإنابة إليه، وهي المعرفة الخاصة. وبين المؤلف رحمه الله تفاوت الناس في التوحيد وفوائد التوحيد في الدنيا والآخرة، وأن راحة القلب والبدن في طاعة الله، وذكر معنى العبودية ومراتبها وثمرة الإيمان بالصفات الإلهية والتوسل بأسماء الله الحسنى وحقيقة التوكل وأنواعه، وتعرض لموضوع القضاء والقدر والرزق والأجل، وأن النعم كلها من الله والذنوب من الشيطان، وأن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنال بطاعته، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بالتوحيد. وهناك أبحاث جليلة في التفسير وعلوم القرآن، منها بيان شروط الانتفاع بالقرآن وأنواع هجر القرآن، وتأملات في سورة الفاتحة وسورة قاف وسورة التكاثر، وتفسير آيات عديدة. وهو يشرح أحيانا بعض الأحاديث كحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الهم والحزن، وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، وقول الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. وتكلم رحمه الله على مسألة أصولية كلاما طويلا، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وقرر ذلك من وجوه كثيرة. وفي الكتاب فصول مهمة عن فضائل العلم وأنواعه وآفاته ومراتب العلوم وصفات علماء السوء وتحذير العالم من الدنيا والركون إليها. أما الحديث عن أعمال القلوب وأسباب الذنوب والمعاصي وآثارها والأخلاق المحمودة والمذمومة والنصائح والمواعظ والعبر واللطائف والإشارات والرقائق والزهد، فهي تحتل مكانا بارزا في الكتاب. وبالجملة فالكتاب مليء بالفوائد، وسمي حقا بكتاب الفوائد، وهو يختلف في موضوعاته وأبحاثه عن بدائع الفوائد. فكتاب الفوائد أكثره تأملات وخواطر وعبر ومواعظ ولطائف ورقائق، ويقل فيه النقل عن المصادر الأخرى، بينما كتاب البدائع يحتوي على مسائل علمية من فنون مختلفة مع تحقيق وإطالة نفس، ويكثر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع التعليق عليها، ويوجد موضع واحد وقع فيه الاتفاق بين الكتابين في النقل عن المدهش لابن الجوزي رحمه الله بدون عزو. قال محقق الطبعة المغربية في مقدمة طبعته: الفوائد في عرف المؤلفين هو الكتاب الذي يجمع كثيرا من الشوارد والدقائق التي يدركها العالم أو يستنبطها من النصوص أو من الواقع أو منهما معا خلال تجربته الطويلة ومعاناته الشخصية واحتكاكه المستمر بالعلم والعلماء ومصاحبة الكتب ومباحثة العلماء. ولا شك أنها تكون متنوعة لا تختص بباب واحد، فمنها دقائق التفسير التي لا توجد في السطور المكتوبة وإنما تدرك بالتأمل والفهم والمعاناة، ومنها شوارد السنة التي تتوقف على التتبع ومواصلة البحث والمقارنة والاستقصاء والمباحثة، ومنها فوائد التجربة والاحتكاك بالناس ومعرفة أعرافهم ومذاهبهم المختلفة وأنماط سلوكهم، ومنها الذوق السلوكي والفهم المتزن للأمور ومعالجتها بما يتفق مع الشرع والواقع، ومنها فرائد اللغة العربية والبلاغة التي تبرز المعاني في حلة زاهية وصورة وضاء، ومنها الاستشهاد الشعري في مواطن يحسن الاستشهاد به فيها ويبرز قيمة الكلمة الموزونة والمرسومة في موطنها اللائق بها. وفي كل المجالات المذكورة وغيرها مما لم يذكر ضرب ابن القيم رحمه الله بسهم وافر، وجرى في حلبة السباق ومضماره إلى الغاية، وفاز بقصبة السبق، فأبدى في كل ما تناوله من قوة الفهم وكمال الاستنباط والرسوخ العلمي وتبحره ما يدهش أولي الألباب ويتعجب منه الناظر ويقف أمامه مبهورا عاجزا. فهذا الكتاب إن قرأه محدث يجد فيه بغيته، وإن تناوله مفسر يعثر فيه على ضالته المنشودة، وإن قرأه نحوي أو بلاغي يلتقط منه ما لا يجده في كتب اللغة والبلاغة، وإن قرأه طالب الحقيقة يجد فيه من قواعد معرفة الحق ما يرشده إلى رب العالمين، وإن قرأه متكلم فسيفاجأ بتأصيل قواعد مهمة في هذا الباب، تأصيلا يجعله يزري بما أصله المتكلمون في بابه، كما سيشاهد أصول المتكلمين تنهار واحدة تلو الأخرى بمعاول الدلائل العلمية الراسخة والحجج الشرعية الثابتة دون ضجيج ومن غير إثارة، كما سيجد فيه أصولا سليمة موافقة للفطرة والواقع تعرف حقا برب العالمين وتوصل إليه وتربي الإيمان في القلب وتجدده وتحبب الله تعالى لخلقه من خلال آلائه وكرمه. وإن قرأه فقيه أصولي فسيصادف فيه من قواعد الفقه وأصوله ما لا يخطر له على بال ولا يعثر عليه في كتاب أصولي أو فقهي، بل لم يعرج الفقهاء والأصوليون في مؤلفاتهم عليه ولا حاموا حوله ولا نسجوا على منواله ولا خطر لهم ببال. فانظر مثلا المقابلة العجيبة التي أجراها بين الأمر والنهي، فإنك سترى فيها العجب العجاب من دقة الفهم وطول النفس وانتزاع الدلالات الخفية. وإن قرأه شاعر فسيجد فيه من الأبيات الفائقة والأشعار الرائقة ما يزيد في ملكة اقتداره ومخزونه اللغوي ورصيده من المعاني المنسجمة والمبتكرة والاستشهادات المناسبة لمقام المقال ومناسبة الأحوال. وإن قرأه مبتدئ متعلم فسينير له الطريق ويضعه على المبادئ الواضحة التي تؤدي به إلى مسائل العلم الحقيقية التي ترفعه عن ربقة التقليد وتجنبه الفهم العليل وتصله بالحقيقة يلمسها بيده ويستشعرها بفؤاده. وإن قرأه المربون والمعلمون فسيعثرون فيه على نظرات تربوية نفسية وأخلاقية هامة تعجز علوم التربية المعاصرة بكل تشعباتها وتخصصاتها عن الإتيان بمثلها أو التنظير لنظيرها. فهلموا أيها العطشى إلى منابع هذه الفوائد لتروا غلتكم وتشبعوا نهمكم وتزيلوا علتكم وتريحوا أنفسكم من عناء البحث عن الحقيقة، إذ هي ماثلة أمام نواظركم، فاعقدوا عليها قران عرسكم واخطبوها خطبة الراغب الودود، فستجدونها إن شاء الله تعالى ولودا ودودا حسنة التبعل كاملة المخبر والمنظر فائقة الجمال محبوكة الخلقة مغنية عما سواها وليس سواها بمستغن عنها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: بسم الله الرحمن الرحيم، قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتضٍ ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد، فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع، والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين؟ قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية، يعني آية النور، من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكذلك ذكر نحو منه في كتابه الوابل الصيب، وكذلك في كتابه إعلام الموقعين. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي. فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره. فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام. فعين اليقين نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية فصل، وقوله تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن كما قال أبي بن كعب وغيره. وقد اختلف في مفسر الضمير في نوره، فقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل مفسره المؤمن أي مثل نور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى، والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. وعظم عباده نصيبا من هذا النور رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مع ما تضمنه عوض الضمير المذكور، وهو وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة وهو أتم لفظا ومعنى. وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه، ويضاف أي النور إلى العبد إذ هو محله وقابله، فيضاف إلى الفاعل والقابل. ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحامل ومادة. وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل، فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاء، والقابل العبد المؤمن، والمحل قلبه، والحامل همته وعزيمته وإرادته، والمادة قوله وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام نعمته على عبده المؤمن بما أناله من نوره، ما تقر به عيون أهله وتبتهل به قلوبهم. وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان، إحداهما طريقة التشبيه المركب، وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلف، وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن، فتأمل صفة المشكاة وهي قوة لا تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع فيها مصباح وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنها، ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقودا من زيت شجرة في وسط القراح، والقراح من كل شيء الخالص، ومن الأرض المخلات للزرع وليس عليها بناء لا شرقية ولا غربية، بحيث تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار، بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه، تصيبها الشمس أعدل إصابة والآفات إلى الأطراف دونها. فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسسه نار. فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. والطريقة الثانية طريقة التشبيه المفصل، فقيل: المشكاة صدر المؤمن، والزجاجة قلبه. شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها، وكذلك قلب المؤمن، فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة، فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته وبصفائه، تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويباعد الكدر والدرن والوسق بحسب ما فيه من الصفاء، وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى، ويغلظ على أعداء الله تعالى، ويقوم بالحق لله تعالى. وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية، كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. والمصباح هو نور الإيمان في قلبه، والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المصباح التي يتقد منها. والنور على النور نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، فانضاف أحد النورين إلى الآخر فازداد العبد نورا على نور. ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة، بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا علامة النور على النور، عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه الباطلة والخيالات الفاسدة من الظنون الجهليات التي يسميها أهلها القواطع العقليات، فهي في صدره كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فانظر كيف انتظمت هذه الآيات طرائق بني آدم، أتم انتظام واشتملت عليه أكمل اشتمال. فإن الناس قسمان: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع أمرها، فيظنها شيئا له حاصل ينتفع به، وهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات. فلا هم في عملهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين، فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون، وفي ضلالتهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، مغترين بظاهر السراب، ممحلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفصل الخطاب. إن عندهم إلا نخالة الأفكار وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليها وقدموها على السنة والقرآن، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشيطان، وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. وذكر القسم الثاني وهم أهل الجهل والظلم، الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب في شرح المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لنوره في سورة النور، قال: وقد ضرب سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم، وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكرون. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ أخرى إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا، فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي القوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبهت بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته. ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها. أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي أثر: القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض، أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم بالخلق. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. وفي الزجاجة مصباح، وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ولذلك النور مادة، وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن، تصيبها الشمس أول النهار وآخرة، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار. فهذه مادة نور المصباح، وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن، هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء. فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن، ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه مضيء، يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته، فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة فصار نورا على نور، فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته، فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة. فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول المشهود بالبصائر والنور الذي استنارت به البصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي. فهما نوران عظيمان، أحدهما أعظم من الآخر، وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون ألبتة. فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد لا حياة له ألبتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائد إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح، أجعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا فسماه روحا لما يحصل به من الحياة، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان. فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل. فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائية والنارية معا لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور، كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة وهو المثل الناري في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، لأن النار فيها الإحراق والإشراق، فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق. وكذلك حال المنافقين، ذهب نور إيمانهم بالنفاق وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة. فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارق بعد أن استضاء به، هو حال المنافق، عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى، كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومنارة قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا، ولهذا قال تعالى في حقهم فهم لا يرجعون إليه، لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا فهم لا يرجعون إليه. وقال تعالى في حق الكفار فهم لا يعقلون، لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لا يزالون في ظلمات الكفر صم بكم عمي. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا وإلى الإيمان وحقائقه مناديا وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إيلام. والمثل الثاني المائي قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب المطر الذي يصوب من السماء أي ينزل منها بسرعة، وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، فأدرك المؤمنين ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على اللأواء أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها، فهي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب. وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة ولم ير إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره، فهو خائف أن يتخطف معه بصره لأن بصره أضعف أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، ف فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوء، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات، وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة، ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه. وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل به من الخيرات والحياة والنفع، وأنه لابد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، استأنس بذلك ولم يستوحش منه، ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء، حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون. فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش نحو الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت بها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دويانها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم عددا، وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا، ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك، وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم، ولم يزل عز وجل يقول ومنهم 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 حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين 3 آيات، وفي أوصاف الكافرين 2، وفي أوصاف هؤلاء المنافقين 10 آية، لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجلدة، والجلدة القطعة من الجلد، وجلدة الرجل عشيرته، يقال فلان من بني جلدتنا أي عشيرتنا، فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة بخلاف الكافر الذي قد تأبد بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى مزايلته ومفارقته. فهذا بعض ما تضمنته آية النور من الأسرار والعبر، كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وفي كتابه الوابل الصيب. وكان قد أشار في هذه الفائدة الأولى إلى ما ذكره من تفصيل للمثل المضروب في آية النور في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، فأتيت بالموضعين معا زيادة في الفائدة وكشفا لحقيقة ما أراد كشفه رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.